بسم الله الرحمن الرحيم.
المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع
تقدم
أعراسنا
هداية.
وهنا
تُلعب مكبرات الصوت، يؤتى بالمطربات والمطربين مع فرق موسيقية وبعشرات الآلاف. إن الحياة والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر.
وهنا فكل شيء غريب،
مثل إطفاء أنوار القار واستماع الموسيقى، فقد يصاحب ذلك الهدوء المتنادر، بخار منبعث من أرجاء القار، الأصوات المخيفة والحمام الأبيض.
وبعد ذلك وفي جو غرائبي
العريس يساعد زوجته على الركوب فوق ظهر حصان مدخل للقاعة لهذا الغرض.
والنتيجة المؤلمة
ما نسمعه عن الزيجات الفاشلة التي ربما لا يحول عليها الحول.
يا كل من يريد الزواج قريب،
ويا كل من يريد أن يزوج ابنه بنته،
إليكم هذه الرسالة
للزوجين.
نسأل الله تعالى أن يبارك لكل زوجين، وندعو الله من القلب أن يجمع بينهما بخير. ولو كتبت الدعوة على كتيب أو على شريط بشكل مناسب وجميل لاستثمرت الأموال بما ينفع ويفيد.
للآباء المتساهلين،
بنات من؟ أزواج من؟
للزوجين.
كم من عائلتين تخاصمتا عندما حصل الطلاق بين الزوجين وبقي الفيلم بحوزة الزوج السابق.
لا نهمس في أذن كل من يريد إعفاف نفسه،
فالزواج سكن نفسي، راحة واطمئنان، واستقرار وتكاثر.
أعراس
فرحتي باللقاء أحيات رفاتي، فاجرت من مدامعي أغنياتي، بيكم فرحة الحياة تجلت، أشعلتها ملاعب الذكريات.
أعراس
بفضيلة الشيخ الدكتور
إبراهيم الدويش.
الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى، وخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وجعل من الإنسان زوجين ذكرا وأنثى. أحمده سبحانه وأشكره، كرمه يتوالى ونعمه علينا تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه النجباء، وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أعراسنا نعمة من ربنا، وإعلان زواج يجتمع فيه بنتنا وابننا، ويلتقي فيه إخواننا وأحبابنا، وفيه ذكر ودعاء وشكر لربنا، حتى دار الزمان بنا وتغيرت أحوالنا، فأصبحت أعراس بعضنا مباهاة وتفاخرا بيننا، وفيها ما يغضب ربنا ويوجع قلوبنا. فما الذي جرى لنا؟ ما الذي أصابنا؟ بدل أن نصبح قدوة لغيرنا، أصبح غيرنا يسخر بنا وبعقولنا لينهب أموالنا وخيراتنا. فلنستيقظ قبل أن ينكر بنا، ولتكن أعراسنا وفق شرعنا وتعاليم ديننا، ففيها خير دنيانا وآخرتنا، وفيها رضا ربنا وصلاح مجتمعنا والتوفيق لعرسنا. فلنتعاون فيما بيننا، ولننصح لبعضنا من باب النصح والتوجيه. كان هذا الموضوع، وستكون محاور الحديث كالتالي: أولاً، لماذا نتحدث عن أعراسنا؟ ثانياً، أسباب بعد الناس عن المنهج الشرعي في مناسبات الأعراس. ثالثاً، أسباب التوفيق بين الزوجين. رابعا ليلة الدخلة أحكام وتوجيهات. خامسا همسة للعروسين وأهلهما. وسادسا المنهج الشرعي في إجابة الدعوة. فأبدأ مستعينا بالله عز وجل بأول عناصر هذا الموضوع فأقول: أولا، لماذا نتحدث عن أعراسنا؟ وهل يحتاج العرس إلى حديث؟ نعم، لأننا نتفق جميعا على أنه لا يخلو مجتمع من مشاكل، وأن المجتمع الواعي هو الذي يقف عند مشاكله ودراستها ومعرفة الأسباب وتلمس العلاج. ولا يصح أبدا أن ندس رؤوسنا في التراب ونتشاغل عن قضايانا ومشاكلنا والسوسة تنخر والجرح يزداد حتى نفجع بزمان لا ينفع الندم فيه. ولذا فواجب على الجميع وخاصة العقلاء والكبراء في أي مجتمع كبيرا كان أو صغيرا أن يتحركوا وأن يتعاونوا ويتشاوروا. وفي مثل هذه الأيام ونحن نستقبل موسم الزواج والأفراح، علينا أن لا ننسى أسباب التوفيق والنجاح بين الزوجين. نسأل الله أن يبارك لكل زوجين، وندعو الله من القلب أن يجمع بينهما بخير. ولا يشك عاقل أن كثرة الزيجات في أي مجتمع علامة خير، فالزواج نعمة من نعم الله على عباده، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهل تتفكرون؟ الزواج سكن نفسي وراحة واطمئنان واستقرار وتكاثر، فكثرته علامة صحية تسر كل مسلم. وفي المقابل يسوءنا ويؤلمنا ما نسمعه عن الزيجات الفاشلة والتي ربما لا يحول عليها الحول أو حتى أيام معدودة. ولو أردنا البحث بصراحة تامة عن أهم الأسباب لوجدنا أن أصلها وأسها هو البعد عن المنهج الشرعي في الزواج، بدءاً بالبحث عن الصفات والتمحل فيها وتفضيل الشكل والجمال على الدين والأخلاق، ومن ثم عدم القناعة والرضا بما قسم الله للعبد، ومروراً بالخطبة وما يصاحبها من بدع وموضات، ومن ثم الوليمة وما يحصل فيها من منكرات. كل هذه أسباب رئيسة في عدم التوفيق وكثرة الطلاق أو عدم البركة وكثرة المشاكل. ولعلنا نتحدث باختصار عن أهم أسباب ابتعاد الناس عن المنهج الشرعي في الأعراس، وهو العنصر الثاني في هذا اللقاء. أسباب بعد الناس عن المنهج الشرعي في مناسبات الأعراس: أولا، تساهل غالبية الناس اليوم بمثل هذه الأمور والمخالفات بحجة أن هذا فرح وأنها ليلة العمر فلا يجب التشدد فيها. والمؤلم أن هذه المخالفات التي تصدر من هذا المفهوم الخاطئ قد تصدر حتى من أولئك الذين نفترض منهم العقل والرشد والصلاح. غفل هؤلاء أن المسلم الحق هو المنضبط بأفراحه وأتراحه وكل شؤون حياته بميزان الشرع، وأن الإسلام لم يمنع الفرح بالعرس بل أمر به، بدءاً بالأمر بإعلان الزواج والتأكيد على إقامة الوليمة ودعوة الناس لها وضرب الدف للنساء بعيداً عن المنكرات والمخالفات والتي تغضب رب الأرض والسماوات. ثانياً، من أسباب بعد الناس عن المنهج الشرعي تقليد الآخرين حتى في ضلالهم وتنكبهم الهوى، ولسان حالهم يقول: أنا لست بأقل من غيري، كلمة نسمعها كثيراً، أو قول الأم: ابنتي ليست بأقل من بنت فلانة. هذا هو المبدأ الذي يحكم حفلات الزواج عند كثير من الناس اليوم وللأسف، بل هذا المبدأ يكاد يكون أسلوب حياة عند البعض، فتراه في كل شيء يقول: لست أقل من غيري، ويفعل مثل ما فعل ولو كان مخالفا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل أيها الإخوة والأخوات، الأصل في مسايرة الناس على ضلالهم وتنكبهم الحق هو الهوى المتغلب على النفوس، بحيث يطمس البصيرة حتى ترى المتبع لهواه يضحي بروحه في سبيل هواه. وللأسف وهو يعلم نهايته البائسة، ومن كانت هذه حاله فلا تنفعه المواعظ ولا الزواجر، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كلمة جميلة يقول: فكذلك صاحب الهوى إذا ضل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خالفه. انتهى كلامه. ثالثا: المباهاة وحب المظاهر وحب التميز عن الآخرين. فالكثير من الأسر وخاصة من النساء تحرص على أن يكون حفل زفاف ابنها أو ابنتها على صورة مميزة، حتى ولو كلفها ذلك الكثير من الأموال، بل حتى وربما لو تكلم الناس وقالوا ما قالوا، بل حتى وإن كان ما تفعله فيه إغضاب للرحمن ولسان حالهم: سنفعل ما لم يفعل فلان. والضحية الزوجان. العنصر الثالث في هذا الدرس: أسباب التوفيق بين الزوجين. وأتمنى من كل زوجين حريصين أن يتنبها لهذه الأسباب، بل اكتباها وسجلاها وتنبه لها كثيرا، فهي من أهم أسباب التوفيق بينكما والجمع بين قلبيكما. من أراد زواجا ناجحا بمشيئة الله فعليه أن يحرص في ليلة زواجه على اتباع المنهج الشرعي في دعوته ووليمته والتعبير عن فرحه ليبارك الله لهما ويجعله زواجا مباركا. ومن ذلك الحرص على الأسباب التالية: أولا، لا بد أن تشمل الدعوة لوليمة العرس الفقراء كما تشمل الأغنياء، حتى لا تكون وليمته من شرار الولائم التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثانيا من أسباب التوفيق: التواضع في بطاقات الدعوة، والتي يقصد منها مجرد إعلام الناس بموعد ومكان الزواج. ولكن وللأسف أصبحت عند البعض مجالاً أيضاً للمباهاة والتفاخر والسرف، ولها أشكال غريبة وزخارف منوعة، وتوضع في بعضها الحلوى ففتحت باب شر على الضعفاء والفقراء والمساكين، وتسببت بكسر قلوبهم. ولو كتبت الدعوة على كتيب صغير أو على شريط بشكل مناسب وجميل لاستثمرت الأموال فيما ينفع ويفيد بدل رمي البطاقة منذ استلامها. وأنتم تلاحظون ما مقدار استلامنا للبطاقة أو النظر فيها؟ لحظات ثم ترمى، بل قد لا ينظر لكثير منها خاصة عند تكاثر الدعوات. ثالثا من أسباب التوفيق والنجاح بين الزوجين: الابتعاد عن إقامة الأفراح في الأماكن المرتفعة الأسعار كالفنادق والصالات وغيرها، مما يثقل كاهل العروسين وأهلهما ويغضب الله ويخذل بعدم البركة والتوفيق. والأخطر أن يسن سنة سيئة ويشجع الآخرين عليها. وغالبا أن القصد هو التفاخر والتباهي، وأعلم والله عن أسر لا يعلم بأحوالها إلا الله، وعن شباب يطلبون الإعانات والزكوات للزواج، ومن ثم نفاجأ بإقامة الزواج بمثل هذه الصلاة. والحجة المعتادة هي ليلة العمر وأنا لست بأقل من غيري، أو أيضا قول الأم: ابنتي ليست بأقل من بنت فلان. وهكذا تقليد ومسايرة للمترفين فيما يغضب الله، بل يتكلفون ما لا يطيقون وينافسون على ما لا يقدرون، يقترضون ويستدينون ويسألون ويلحون، وعلى الولائم ينفقون وبالترف يتظاهرون حتى تتراكم الديون، وعن الوفاء يعجزون. وربما ينتهي الأمر بالطلاق أو الفشل، والله المستعان. رابعا من أسباب التوفيق والنجاح بين الزوجين: التوسط في الولائم وترك التبذير والإسراف والمباهاة، فإن لهذا أثرا كبيرا بالتوفيق وجمع القلبين. وقد ظهر أخيرا المبالغة في الوليمة، ويا ليتها تؤكل وتشكر، بل كثير منها يقصد بها البطر والمباهاة. وأما قول البعض من الناس الطعام لن يرمى وهو الجمعيات والمحتاجون، فأقول هذا ليس بعذر، هذا ليس عذرا لتجاوز الحد والمبالغة. فإن أردت الخير للجمعيات والمحتاجين فلما لا تعطيهم المال بدل الفضلات وما عبثت به الأيدي؟ والذي يبذل القائمون على استقبال الفائض من الولائم الجهد الكبير لتصفيته وتنقيته. ولو سألنا أنفسنا كيف كانت ولائم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس وأفضل الخلق وأحسنهم نسبا وهو قدوتنا وأسوتنا وقد أمرنا باتباع سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم، وفيها كل الخير والفلاح. لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي رضي الله عنها، وكان أبوها حيي ابن أخطب من عظماء اليهود، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي. يقول أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأمطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري. أتدرون أيها الإخوة من أين جاء بهذا التمر والأقط والسمن؟ أخرج مسلم من حديث أنس قال: فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا. والحيس هي الأنواع المختلفة من الطعام التي لا يجمعها صنف واحد. قال: فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء أي المطر. قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. والحديث رواه البخاري. وأفضل وليمة صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاح. الله أكبر، أولم بشاح، هذه هي وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس نسبا والذي عرضت عليه الدنيا فردها. فكيف هي ولائمنا في هذه الأيام؟ ليسأل أهل العرس أنفسهم كيف هي وليمتنا وكيف سيكون حفل زواجنا؟ هل يرضي ربنا؟ وهل سيبارك عرسنا؟ وهل سيجمع قلبي ابننا وابنتنا؟ خامسا من أسباب التوفيق والنجاح بين الزوجين الدعاء للزوجين بالبركة، وهذا يغفل عنه الكثير من الناس وللأسف. فإن الكثير من الناس يحضرون الوليمة ويأكلونها ويقبلون عن الدعاء للزوجين أو يدعون لهما ببعض الألفاظ المنهي عنها كقول الكثير بالرفاء والبنين وغيرها مما هو مشتهر بين الناس، ووردت السنة بالنهي عنه. فعن الحسن البصري رحمه الله أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج امرأة من بني جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال: لا تفعلوا ذلك. لماذا؟ لأنها من أدعية الجاهلية. قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ وهي كنيته. قال: قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بسند قوي. ولعل الحكمة في النهي عن استعمال هذا الأسلوب في الدعاء للمتزوج أي أعني بالرفاء والبنين هي مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يستعملون هذا الدعاء، وأيضا لما في الدعاء للزوج بالبنين دون البنات، ولخلوه من الدعاء للمتزوجين، ولأنه ليس فيه ذكر اسم الله وحمده والثناء عليه، وإنما الوارد في السنة أن يقال للعروسين: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي التزام السنة خير كثير، جعلنا الله وإياكم من أهل السنة وممن رزق الإخلاص وأدخل الجنة بفضله ورحمته. سادسا من أسباب التوفيق بين العروسين تجنب البدع والعادات الخاصة بالكفار والتي ربما لها أصول عقائدية عندهم مثل ما يسمى بدبلة الزواج. ودبت الخطوبة هي عادة جاهلية نصرانية. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الجميل آداب الزفاف أنه قد وجه سؤال إلى مجلة المرأة التي تصدر في لندن، وأجابت عن هذا السؤال محررة قسم هذه الأسئلة، والسؤال هو: لماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى؟ فأجابت إنجيلا تينيورت محررة قسم هذه الأسئلة بقولها: يقال إنه يوجد عرق في هذا الأصبع يتصل مباشرة بالقلب، وهناك أيضا الأصل القديم عندما كان يضع العروس الخاتم في رأس إبهام العروسة اليسرى ويقول باسم الأب، ثم ينقله إلى رأس الأصبع السبابة ويقول باسم الابن، ثم ينقله إلى رأس الأصبع الوسطى ويقول باسم روح القدس، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر. إذن فهذه عادة نصرانية صليبية جاهلية قديمة، وهذا أمر خطير لأنه تشبه بالجاهلية بل بعقائدهم وطقوسهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم ويحشر معهم يوم القيامة كما جاءت في ذلك الأحاديث. ولا أظن أن هناك عاقلا يحب أن يتشبه بعقائد الكفار. ومن عادات الكفار ما يسمى بزفة العروسة، وهي بدعة أخذت بالانتشار بين البعض من المسلمين، وللأسف وبأشكال وموضات عدة، فربما نصبت العروس وزوجها على منصة أمام الحاضرات، بل قد يوجد أقارب الزوجين من الرجال وقد اطلعوا على زينة أولئك النساء وهن في كامل زينتهن، وكأن التكاليف مرفوعة عنهم في تلك الساعة. يقول ابن عثيمين رحمه الله: أيها المؤمنون، تصوروا حال الزوج وزوجته حينئذ أمام النساء المتجملات المتطيبات ينظرن إلى الزوجين ليشمتن فيهما إن كان قبيحين في نظرهن، ولتتحرك كوامن غرائزهن إن كان جميلين في نظرهن. تصوروا كيف تكون الحال والجمع الحاضر في غمرة الفرح بالعرس وفي نشوة النكاح، فبالله عليكم ماذا يكون من الفتنة؟ ستكون فتنة عظيمة، ستتحرك الغرائز وستثور الشهوات. ثم تصوروا ثانية ماذا ستكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديدة التي امتلأ قلبه فرحا بها إذا شاهد في هؤلاء النساء من تفوق زوجته جمالا وشبابا وهيئة. إن هذا الزوج الذي امتلأ قلبه فرحا سوف يمتلئ قلبه غما، وسوف يهبط شغفه بزوجته إلى حد بعيد، فيكون ذلك صدمة وكارثة بينه وبين زوجته، إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. سئل أحد الأزواج بعد زفافه كيف انطباعه وهو على المنصة مع زوجته، فقال: كنت أقلب ناظري في النساء اللاتي أمامي أيهن أجمل، بل وفيهن من هي أجمل من زوجتي، يقول: فعلمت أني سيء الحظ معها، إلى آخر كلماته. وهكذا نفتح على أنفسنا وأولادنا مداخل الشيطان وخطواته، فلنتق الله ولنغلق أبواب الفتن ومداخل الشيطان، ولنهيئ الأسباب للتوفيق والجمع بين العروسين. وقد يعمد بعض الناس إلى أنواع أخرى من الزفات، مثل إطفاء أنوار القاعة واستماع الموسيقى، وقد يصاحب ذلك الورود المتناثرة والدخان المنبعث من أرجاء القاعة والأصوات المخيفة والحمام الأبيض وغيرها مما بدأ شره يظهر عند بعض الناس. يقول أحد الإخوة: لقد حدثت عن زفة في أحد الأعراس حيث أطفئت الأنوار إذانا بزفة العروسين، ثم أضيئت وإذا بالعروس وعروسته على المنصة، ولكن ماذا؟ ولكن العريس يساعد زوجته على الركوب فوق ظهر حصان أدخل للقاعة لهذا الغرض. سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والعجيب أيها الإخوة أن المؤسسات السياسية العليا في الدول الغربية بدأت تدرك خطورة الاختلاط بين الجنسين، فهل يتنبه المسلمون لهذا
وأنه فتنة عظيمة وشرورها كثيرة، خاصة في حفلات الأعراس، والتي ربما تساهل البعض بمثل هذه الفتنة. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، أي أخو الزوج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. والحديث رواه البخاري ومسلم. سابعا من أسباب التوفيق ونجاح الزواج: الحذر من المعاصي بحجة الاستعداد لدخول القفص الذهبي أو المشاركة فيه، فالمعاصي شؤم ولو بعد حين. أي نعم، ولو بعد حين. فمثلا، كم من امرأة تجملت تجملا منافيا للفطرة، داعيا لغضب الرب، نمصت حاجبيها ووصلت شعرها وغيرها من المخالفات الشرعية بحجة التجمل، والتي توجب غضب من بيده التوفيق في هذا العرس، لربما تساهلت في الذهاب إلى أمكنة المساج والحمامات المغربية أو الغربية وغيرها من الغرائب والمنكرات التي نسمعها هنا وهناك. أما قيمة ثوب العروس وطرحتها فحدث عن ذلك ولا حرج. آلاف من الريالات تدفع لأجل ليلة واحدة أو لأجل ساعة واحدة، ثم يرمى به بحجة الاحتفاظ به للذكرى، ولا ندري هل ستموت شجرة الذكريات وتذبل أوراقها لو تم التوسط وعدم الإسراف في قيمة هذا الفستان، أو على الأقل لو تم إهداؤه لمن تستفيد منه وهي لا تملك قيمته ولا قيمة ما هو أقل منه. أيضا ملابس الحاضرات، والله المستعان في هذا الجانب، لا يخفى على أحد ما ينفق في مثل هذه الملابس من نفقة باهظة وذهاب وإياب، ثم يستنكف كثير من النساء أن تلبسها لزواج آخر بحجة رؤية الناس لهذه الملابس في حفلات سابقة. زوجها الفقير المسكين أو حتى الزوج العاقل يكفي فستان أو اثنين، فستان أو فستانين لزواجات الصيف، فتقول: لا، أنا ألبس أكرر فستان في عدد من الزواجات، ماذا يقول النساء عني؟ هل تريدني أن أكون ضحوكا للأخريات؟ وهكذا. وللأسف سبحان الله، لباس غريب وتتبع لآخر التقليعات والموضات مما تتقيأه دور الأزياء الكافرة. من الذي يلبس هذا؟ نساؤنا وبناتنا وأخواتنا. إنه فقدان للهوية وتقليد وتبعية، إنه الشعور بالنقص والتشبه بالكافرات والفاسقات والماجنات، وضياع الشخصية وتعطيل العقل. ولم يقف العبث والجنون عند الملابس والإكسسوارات، بل تعداه إلى الصفات الخلقية من النمس والوصل والوشم والتقشير وغيرها من الصيحات والتقليعات التي تخالف صراحة ومجاهرة النصوص الصحيحة الصريحة التي تعلن اللعنة والطرد من رحمة الله لكل من فعلت هذا. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة مثل الفاعلات مثل هذه الصفات. تقول إحدى الأخوات في رسالة لها، أنقلها لكم باختصار: نحن النساء بأمس الحاجة للنصح والإرشاد، لأن النساء ناقصات عقل ودين، وينجرفن خلف تيارات ووهم دفين اسمه الحضارة والتحضر والموضة. أريد منك نداء لكل ولي أمر نسي أنه محاسب عند الله عن كل من هم تحت رعايته. أريد منك نداء لكل مسلمة ظنت أو تظن أن التبرج حضارة وتحضر، إلى أن قالت: لعلك تتساءل لماذا هذه الرسالة وهذه الصرخة. فأقول القول لها: لقد رأيت العجب العجاب، رأيت في حفل أقيم في قصر من قصور الأفراح السفور والتعري، رأيت نساء كاسيات عاريات، رأيت الرقص والغناء والتصوير بالفيديو، تألمت وذرفت من الدموع أنهارا ونارا، جرحت بديني وأسف على قيم ضاعت ورجال تاهوا، أين أولياء الأمور؟ أين هم منا ومنهن؟ الحقوا بنا قبل أن نهوي ونضيع ونندم، ولا ينفع حينها الندم، إلى آخر رسالتها الطويلة. أيها الإخوة والأخوات، هذه رسالة من عشرات الرسائل والمهاتفات من نساء غيورات عاقلات نعم لقد بكت الغيرات حتى لم يبق في المآقي دمع بسبب تعدي السافرات وجرأتهن على قتل العفة والعفاف. فشكت الكثير منهن ما يجري هذه الأيام في قصور الأفراح وصالات المناسبات، بل قال البعض منهن لقد أصبحنا بين أمرين كلاهما مر، فإما أن نقطع الصلة بأرحامنا وأقاربنا فلا نستجيب لدعواتهم بحضور أفراحهم فتقع الوحشة بيننا وبينهم، أو نستجيب فنحضر فنرى ما يحرق القلب ويدمع العين ويغضب الله، فإن نصحنا وبينا أو تكلمنا نفاجأ بسيل من السب وبذيء الألفاظ، إلى آخر كلمات تلك الأخت. أيها الإخوة، إني أجل أسماعكم في هذا المكان المبارك عن وصف ما سمعت وما وقفت عليه من صور للبذخ والإسراف والتعري والسفور مما يجري في مناسبات الأفراح في مواسم الزواجات، حتى لقد تأذى الشرفاء وأزعج الكرماء. لا تحدثني عن الفسق، ولكن عن فتاة مزقت عنها الخمار صدقت قول الأعادي حين قالوا إن صون العرض يزلي بالعذارى، أيها الأرض الذي يبعث فينا كل يوم موجة تطوي منارا، أسفي يا غرب أن أبصر جيلا من بني قومي على نهجك سارا، كم غوي يطلب الربح ولكن لم يجد في غيه إلا خسارا. عجبا، نساء من؟ بنات من؟ أزواج من؟ هؤلاء النسوة التي نزع من وجوههن الحياء، وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، بل قال صلى الله عليه وسلم شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. والغراب الأعصم هو أبيض الجناحين وقيل الرجلين، وهذا الوصف في الغربان عزيز وقليل. أراد صلى الله عليه وسلم أن ندرة الداخلات منهن للجنة كندرة هذا النوع من الغربان. فاحذرن أيتها العاقلات، احذرن أيتها العاقلات، فالأمر جد وليس بالهزل.
مجلة الشقاء،
مجلة الدعوة إلى الفضيلة والطهارة والغفران.
مجلة الشقاء،
إشراقة مميزة في سماء الصحافة الهادفة.
مجلة الشقاء،
وضوح منهج
اعتدال
تميز الأسلوب
جمال المرء.
مجلة الشقاء،
تزف بشرى لحامل هذا الشريط بخصم على الاشتراك السنوي عن منها لرسالة الدعوة.